بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس. وهذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله. إذن هنا العلة ثبتت بالنص، هذا القياس قياس الدم النجس الجاف على الروثة، لا يصح الاستجمار بالدم النجس الجاف، لا يصح الاستجمار به. لماذا؟ قياسا على الروثة، الروثة لا يجوز الاستجمار بها. والعلة بين الدم هذا الجاف وبين الروثة ما العلة؟ النجاسة. إذن هذا قياس صحيح، والعلة هنا ثابتة بالنص، العلة وهي النجاسة في الأصل فالروثة ثابتة بالنص في حديث عبد الله بن مسعود. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ابن مسعود يأتيه بحجر ليستجمر به، فعبد الله بن مسعود أحضر له حجرين وروثة حمار، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: إنها ركس أي نجسة. فإذا العلة في الروثة ثابتة بالنص بقوله عليه الصلاة والسلام: إنها ركس. قال: ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن، الحاقن هو الحابس للبول، هو الذي يدافعه البول، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، وكذلك النعسان يقاس على الغضبان والحاقن، وكذلك أيضا الجائع جوعا شديدا أو الظمآن ما يقضي التشويش. يقول: لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. يعني هنا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى القاضي أن يقضي وهو غضبان؟ إيش العلة؟ التشويش فيما في صفاء في الذهن، ما في هدوء، يستطيع أن يسمع وأن يفكر وأن يحكم وأن ينظر، غضبان. إذن لا يجوز في هذه الحالة أن يقضي لحصول التشويش لديه وانشغال القلب والانزعاج والاضطراب. وهكذا كل حالة تكون كذلك يحرم على القاضي أن يقضي فيها، كحالة الحاقن وكحالة النعسان وحالة الظمآن أو الجوعان إلى غير ذلك مما يكون فيها الإنسان في حالة تشويش وانشغال قلب. فهذا قياس صحيح ثبتت علته بالإجماع. ومثال، يقول المؤلف رحمه الله: ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع يعني هنا العلماء يقولون ما في فرق بين الأصل والفرع، نفي الفرق. قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهم. في فرق بين اللباس والأكل، هذا لا شك يقطع فيه بنفي الفارق. قياس المخدرات على الخمر، قياس جلي ولا خفي؟
جلي.
طيب لماذا؟ ها؟ لأن العلة ثابتة بالإجماع، هو من النوع الثاني، لأنه أجمع العلماء على أن علة تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار، أنه مسكر. جيد؟ أنه مسكر. ولو قيل بأن العلة ثابتة بالنص ما يبعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، نص على علة إيش؟ الإسكار. قال ما أسكر، إذن العلة هنا الإسكار. قال رحمه الله والخفي، القياس الخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا قياس خفي لأن العلة مستنبطة. مثاله قياس الأشنان، الأشنان نبت يستعمل في غسل الأيدي والملابس، يعني كالصابون، هذا الأشنان، لكن هو نبت. يقول قياس الأشنان على البر في تحريم الربا. لاحظ أن الأشنان هذا ليس أكلا، ليس مطعوما، هو نعم يعني نوع من النبات ولكن ما هو مطعوم، فهو كالبر من حيث الخلقة، ولكن البر يؤكل ويطعم وهذا ليس مطعوما، ولكن الأشنان يؤكل. يعني بينهم علة واحدة وهي الكي، وفي فرق في الطعم، البر مطعوم وهذا غير مطعوم. وتعرفون العلماء اختلفوا في علة تحريم الربا في هذه الأصناف الأربعة، البر والشعير والتمر والملح، فمنهم من قال لأنها مكيلة فقط، ومنهم من قال لأنها مكيلة مطعومة، ومنهم من قال لأنها مكيلة مطعومة مدخرة، يعني فيها الكيل وفيها الطعم وفيها الادخار، يمكن أن تبقى في البيت سنة. فإذا الآن نأتي إلى الأشنان، هل نقول إن الربا في الأشنان لا يجوز، يحرم الربا فيه قياسا على البر لعلة الكيل؟ فهنا يأتي الاعتراض، بعض العلماء سوف يقول إن العلة ليست الكيل فقط، العلة الكيل والطعم، فإذا قلنا العلة الكيل والطعم إذن لا يصح القياس لأن الأشنان ليس مطعوما، وإذا قلنا إن العلة هي الكيل فقط فالربا يجري في الأشنان. واضح؟ فهنا القياس خفي. لماذا القياس خفي؟ لأنه ما لسنا نقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، الفارق موجود أليس كذلك؟ الفارق موجود، الأشنان ما يؤكل والبر يؤكل، إذن في فرق. ثم أيضا العلة هنا ليست منصوصة، علة الكيل، وإنما هي مستنبطة، ولذلك اختلف العلماء فيها، منهم من قال الكيل، منهم من قال الكيل والطعم، منهم من قال الكيل والطعم والادخار، كما تعرفون الخلاف في المسألة هذه في درس الفقه. فإذا هنا القياس ليس ظاهرا، ليس جليا، قياس خفي، قد يقبل وقد يرد. ولكن لو جئنا إلى البر والدخن، يعني لو قال قائل هل الربا يجري في الدخن ولا ما يجري؟ ها؟ لأنه هنا نقطع بنفي الفارق، البر والدخن كلاهما مكيل مطعوم مدخر، هنا ما في فرق، هذا خلافا لمذهب الظاهرية. الظاهرية عندهم الربا يجري فين؟ في هذه الأربعة فقط من المطعومات يعني، مع الذهب والفضة في هذه فقط، ولكن الصحيح يجري فيها وفي غيرها مما لا فرق بينه وبينها، كالدخن مع البر. والله أعلم. يقول رحمه الله: مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان، أليس كذلك؟ إذن هذا قياس خفي وليس قياسا جليا. قال رحمه الله: قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما، وفي فرع يشبه أصلا ويشبه أصلا آخر، هو فرع متردد هل نلحقه بهذا الأصل أم نلحقه بهذا الأصل، لأنه في شبه يشبه هذا ويشبه هذا. يقول: فيلحق بأكثرهما شبها به، مثال ذلك العبد، هل يملك بالتمليك، يعني العبد المملوك، يعني هل يملك سيارة ويملك بيتا ويملك مزرعة ويملك بالتمليك قياسا على الحر، لأنه في الخلقة كالحر، في فرق بين المماليك والأحرار، ما في فرق في الصورة وفي الشكل، وكل آدميون هم آدميون. فإذا قسناه على الحر فإنه يملك، أو لا يملك قياسا على البهيمة. طب كيف قياسا على البهيمة؟ باعتبار أنه مال يباع ويشترى، أليس كذلك؟ يباع ويشترى، فهو مال ويملك ويوهب، فهو من هذه الحيثية، كونه يباع ويشترى ويوهب ويملك، إذن هو كالبهيمة. ومن حيث الشكل والصورة كالحر، فنحن إن قسناه على الحر يملك، وإن قسناه على البهيمة لا يملك. هكذا يمثل العلماء بهذا المثال. هل نقيسه على إن جعلناه مالا قلنا ما يملك، قسناه على البهائم لأنها مال، وإن قسناه على الحر قلنا يملك. يقول رحمه الله: إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما أو متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان، فمن حيث هو إن بعد حيث صاب كسر الهمزة، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ولا يودع، يعني ما نضع عنده وديعة، ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، بمعنى أنه لا يملك، وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام، مع أنه ينازعه أصل آخر. يعني حتى لو ألحقناه بالحر ما في مناسبة إلا فقط مسألة الشبه، وفي أصل آخر ينازعه وهو إلحاقه بالبهائم، ولو ألحقناه بالبهائم وقلنا هو مال ما في إلا فقط مسألة الشبه في الأحكام هذه، أنه يوهب ويوقف وإلى آخره، وينازع أيضا أصل آخر. وبعدا عن هذا القياس الغريب، قياس الشبه هذا، فنقول نحن يعني إن قررنا المسألة قيل نظريا فقهيا، نقول إن هذا العبد هو نفسه مملوك، هو نفسه مملوك، فإن كان كذلك فإنه لا يملك، لا يملك، لأنه هو نفسه مملوك، ولذلك ما يحصله هذا العبد إنما هو لسيده، والله أعلم. قال رحمه الله: قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض عدة حكم الأصل فيه. قياس العكس يعني هذا الفرع نثبت له ليس حكم الأصل، النقيض المخالفة. لماذا؟ لأن هذا الفرع اشتمل على علة تخالف العلة الموجودة في الأصل، فيأخذ النقيض العكس. قال: ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في شهوته، في فرجه، في مائه صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني هذا الماء لو وضعه في فرج حرام أكان عليه وزر؟ في الزنا يعني لا شك عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا قياس العكس، هذا الماء إذا وضعه في فرج حرام يؤزر، والعكس إذا وضعه في فرج حلال يؤجر. قال: فأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. إذن الوطء الحلال هذا الفرع، والوطء الحرام هذا الأصل. يعني لو قال قائل: نريد أركان هذا القياس، الأصل الوطء الحرام، والفرع الوطء الحلال، وأعطى حكم الوطء الحلال حكم مخالفا الوطء الحرام. لماذا؟ للعلة، لأنه لما كان في الوطء الحرام يؤزر، إذن في الوطء الحلال يؤجر. هذا المقصود، والحمد لله. القياس بحث مهم، دليل شرعي، وتبنى عليه كثير من الأحكام الفقهية، ولكن ما ينبغي التوسع فيه كثيرا، ينبغي أن يستعمل القياس بضوابطه وشروطه المرعية عند أهل العلم، لأن من القياس أنواع ضعيفة، بل هناك أنواع متهافتة وتراها كثيرا في كتب الفقه. فنحن لا نلغي القياس، قياس صحيح معتبر والدليل شرعي وقد استعمله السلف، وكذلك لا نتوسع فيه كما يفعل كثير من الفقهاء المتأخرين، يتوسعون كثيرا في القياس حتى يأتوا إلى درجة أنهم يأتون بمسائل ضعيفة ومسائل متهافتة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. يقول هنا الحديث: أنت ومالك لأبيك. ومع هذا يجوز للابن التملك والتصرف في مالي، فهل يجوز أن نقيس هذا على تملك العبد وتصرفه؟ لا، لا يصح، لا يصح أن نقيس العبد على الابن، للفارق الكبير بينهما، أليس كذلك؟ يعني في هذه المسألة نقول طالما أن الأب هذا الابن هو وماله لأبيه، ومع ذلك يصح للابن أن يتملك وأن يتصرف، فملكية الوالد لمال ولده ولولده ليست كملكية الوالد لعبده ومال عبده، عرفتم؟ ولذلك لا يصح القياس، الصورة تختلف عن الصورة، لأن هذا الابن حر وأما هذا فعبد مملوك، فإذا ما في هنا قياس. هذا الأخ كاتب هنا مجموعة من الأسماء، ما حال هؤلاء الرجال في العقيدة والفكر؟ وكان كلمة فكر فيها نظر، ثم ذكر أسماء، هذا كتقريب التهذيب، فلان وفلان 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 وفلان، الله المستعان. والله أنا يعني بدون بغض النظر عن هذه الأسماء، يعني هو بدأ بالجفري، الجفري صوفي خرافي قبوري من دعاة الشرك ودعاة الخرافة، ثم ثنى بطارق السويدان، يعني سبحان الله مناسبة، لأن هذا مثله في الضلال والبعد عن السنة، ولكن ليس في مستوى الجفري في الخرافة والدعوة إلى عبادة غير الله، ولكنه ضال وهو يؤويه ويؤيده ويستضيفه، ومن آوى محدثا لعنه الله، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر أسماء كلهم ليسوا على السنة والجماعة، ولكن أقول الحق واضح والسنة ظاهرة والحمد لله، ولها علماؤها ورجالها وفقهاؤها، من أراد الحق فالحق واضح والسنة ظاهرة والحمد لله، والإنسان يجتهد ويطلب العلم ويتفقه في الدين ويدرس الكتاب والسنة وعقيدة السلف، ثم هو يستطيع أن يميز وأن يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، وأن يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، يستطيع هو بدون تقليد لأحد وبدون ضوضاء ولا ضجيج ولا تعصب ولا تفريط ولا إفراط، هو يميز بين من هو على الطريق الصحيح وعلى المنهج السليم وبين المنحرف والزائغ أو من عنده بدعة أو عنده ضلالة، والحمد لله رب العالمين.